فاجأ النائب الإسلامي والمحامي ممدوح إسماعيل مجلس الشعب المصري اليوم برفعه آذان صلاة العصر خلال الجلسة، الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان محمد سعد الكتاتني ووصفه بالمزايدة.
ممدوح إسماعيل، بعد أن تنتهي من الأذان سأتحدث معك حديثا لأنك خالفت نظام الجلسة. حي على السيد النائب ممدوح إسماعيل، خالف نظام الجلسة وأذن وقال الحديث دون أن يأخذ رأي رئيس المجلس. هناك مسجد تؤذن فيه، هذه القاعة للحديث، لا تزايد، لست أكثر منا إسلاما ولست أكثر منا حرصا على الصلاة، لا تزايد ولن أسمح لك مرة أخرى. عايز تصلي تفضل، عايز تصلي لم أمنعك، تفضل، لا تعقب، لا تعقب، هذا المكان للمناقشة وليس للأذان. هذا المكان ليس للأذان، وإذا أردت أن تؤذن فلتستأذن، تذهب لتؤذن في المسجد، وهذا ليس وقت أذان. هل أنت محامي محترم، هل تحتاج إلى شيء إعلامي يا ممدوح؟ هل تحتاج إلى شيء إعلامي؟ تخاطب من؟ كل النواب الحاضرين يريدون الصلاة. لن أسمح لك بالكلام مرة أخرى، اجلس، اجلس، لن أسمح لك بالكلام مرة أخرى، اجلس، لن أسمح لك بالكلام، اجلس.
أنا تقدمت بعدة طلبات شفوية وكتابية للسيد رئيس المجلس أن يتم التنبيه على وقت الصلاة أو رفع الجلسة بوقت الصلاة. ليه؟ لأن الجلسات بتستغرقنا، وأنا و5% من النواب من القاهرة والجيزة، بقيت النواب 95% بيجمعوا الصلاة في المسألة لا تشغلهم دائما، إنما المسألة دي بتقرقني أنا، لأن أنا كتير لغاية إن أنا لا أدري الصلاة أذنت ولا ما أذنتش، ما أخدش بالي من المناقشات عدة مرات. آخر حاجة بالأمس، اخر حاجه بالامس ساعه صلاه المغرب شاورت له عايزين نصلي، فقال لي هترفع، فخرجت اضطريت اسيب الجلسه، وهو ما رفعش الجلسه غير بعد ساعه الا ربع من صلاه المغرب، فضاع صلاه المغرب عليا امبارح. بس وجدت الامر استفحل، ولا بد له من تحديد وقفه واعلان من الناس ان في وقت صلاه، لابد ان هو ناخد بالنا منه بس اقصى الاقل.
كان ربما هذا الموقف في داخل البرلمان يطرح تساؤلات كثيره، واذا انطلقنا منه إلى قراءة الحالة المصرية من منظور الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة، ربما يكون الموضوع أكثر ثراء. يعني أولا أنت نورتنا،
أنا سعيد جدا في هذا اللقاء، سعيد جدا أني أكون في رحاب حضرتك النهاردة، يعني الحقيقة في منتهى السعادة.
الحقيقة موقف النائب ممدوح اسماعيل يطرح سؤال، رأيك في هكذا موقف؟ يعني
والله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنه بالعكس دي كانت فرصة ذهبية أن احنا نستعيد السنن الطبيعية لثقافتنا وعقيدتنا وتراثنا، أنه وقت الصلاة بتتوقف الأعمال علشان إقامة الصلاة. يعني الحقيقة ده يجب أنه يكون نظام، مش أنه واحد يعني يضطر أنه هو لهذا، وإنما دي سنن الدين، هو الدين كده أنه وقت الأذان فعلا تتوقف الأعمال والناس يروحوا يصلوا ويرجعوا. ده كان شيء الحقيقة كانت فرصة ذهبية أنه تستقر هذه القاعدة،
ولكن الطريقة يعني أن يرفع أذان في وقت جلسة سياسية، هنا سياسي وهنا ديني، على من هذا أسألك.
ما هو دي ده الحقيقة الشرخ اللي حاصل في ثقافتنا إحنا، إن إحنا مش عارفين نعمل هذه الموائمة. لو تعرف حضرتك إنه حتى في عهد فتح سرور لما وجد إن في نواب عايزين يصلوا في مواقيت الصلاة، كان بيجعل الجلسة لا تبدأ في مواقيت الصلاة. والموضوع ده بقاله سنين، يعني جلسة مجلس الشعب عبر السنين الطويلة كانت تبدأ 11 صباحا، لكن فتح سرور ذكاء منه خلى الجلسة تبدأ بعد 12 عشان اللي عايز يصلي يروح يصلي الظهر وخلاص، ويبقى من الظهر للعصر على بعضه. فإذا كان ده الفترة اللي كان فيها النظام اللي كان موجود، فالحقيقة صحيح هو عملها ذكاء حتى لا يحدث تصادم بين المعنيين، فأنا في الحقيقة يعني في رأيي أنه لا، بالعكس، المجلس يتبنى نوع من المصالحة بين سياسة ودين، بين ثقافتنا وبين عقائدنا وبين ممارساتنا، والمسألة مبسطة جدا، ولا يعني حتى لا يضطر أحد لإحياء الشعيرة نفسها يعني.
نعم نعم. طيب أنا أتابع تصريحاتك وأنت تقول أن برنامجي لا يحمل الطابع الديني ولكن يعني يرفض الأمور الحرام. هنا المسألة تحتاج بعض التوضيحات إلى ما هو، أين يقف السياسي وأين يبدأ الديني في برنامج وفي أجندة الشيخ حازم صلاح الدين؟
نعم، لا، هو في الحقيقة أنا لم أقل أبدا تعبير أنه برنامجي لا يحمل الطابع الديني، لم أقل هذا التعبير أبدا. شوف حضرتك، إحنا ديانة الإسلام بطبيعتها ديانة ماجدة لا تصادر التفكير والعقل، وإنما هي تضع أطر، إطار اقتصادي، إطار سياسي، إطار اجتماعي. فأنت إذا حافظت على أنك تطيع ربنا سبحانه وتعالى بيرتسم تلقائيا الإطار، تلاقي الإطار اترسم خلاص، أنه ممنوع كذا وتعمل كذا. التفاصيل بقى تصل إلى أكثر من 95% من السياسات دي كلها متروكة للمقاييس العلمية في السياسة، المقاييس العلمية في الاقتصاد، المقاييس لكذا. وبالتالي أنا ربما أقصد أنه 95-96-97% من البرامج السياسية التي يطرحها رئيس جمهورية أو مرشح لرئاسة الجمهورية ليست دينية، وإنما بناء على المقاييس اللي الإسلام قال اشتغلوا بناء عليها. إنما يبقى الكذا في المية دي 3-4-5% اللي هي الإطار، وده اللي أنا مش عايز نفقد الإطار نفسه. وبالتالي يظل الحرام حرام ويظل الحلال حلال، وبعد كده لا شك إنه في الأمور الاقتصادية، ولذلك أنا مثلا لما وضعت 10 مشروعات الاقتصادية الكبرى في برنامجي اللي هي متصور ان هي تحقق موارد مهولة للدخل القومي المصري، دي ما فيش حاجة آية بتقول الآية رقم كذا تقول المشروع الأول والآية الثانية.
لم يكن لك خلاف على ما طرحته اقتصاديا، ولكن يعني البعض يقول الأولوية في مشروع الشيخ حازم وهي ما تعلق بمسألة الموضوع الديني في الأقليات المسيحية مثلا. يعني نقل عنك انك قلت ان المسيح يدفع جزية في مقابل عدم دخول الجيش، وفي هذه الحالة الجزية عدل، فهنا في ثم تقلق.
بالعكس يعني حقيقة على الأرض الواقع المسيحيون في منتهى السعادة والشعور بالوئام بيني وبينهم حتى في طرح البرامج. بالعكس هذا ما أقرأه، ونسبة الأفراد المتطوعين في الحملة الانتخابية الخاصة بها من المسيحيين بتزداد، اللي هم بيشتغلوا مش المؤيد أو الذي سيصوت، بتزداد الحقيقة بصورة أنا يعني حقيقة لم أكن أتوقع أنها تبقى بهذه النسبة العددية. السبب في كده انه في حقيقة الامر المحرمات في المسيحية تستفيد جدا بالشريعة الاسلامية، لان هم عندهم يعني الربا حرام في المسيحية، الزنا حرام في المسيحية، والصاق بالمسيحية انها تريد هذه الفواحش، الحقيقة ده اتهامهم لهم بما لا يليق. فلا بالعكس،
بس نظرتك ليهم كأقلية، نظرتك ليهم
أنا لم أنظر جزية. إليهم أنا لم أنظر إليهم بهذه الصورة.
لكن موضوع الجزية ده لم
أنا ما هو موضوع الجزية، هناك فارق بين إنه أنا أطرح الموضوع وده ما حصلش، وبين إني أسأل عنه. فاللي بيحصل إن حضرتك كما تعلم الواحد بيروح إلى برنامج إعلامي أو إلى فيجيب صحفي فتلقى إليه أسئلة هي أصلا غير مطروحة في برنامجه ولم يقل بها أبدا. فالحقيقة هو ده اللي بيعمل الشوشرة. إنما جزية إيه؟ هو النهاردة لما تيجي حضرتك تنتخب شخص لمدة 4 سنوات ولا أنت ما بتنتخبوش طول العمر، لكني في نفس الوقت غيرة على ديني لازم أقول، وده اللي أنا عملته، إنه الجزية ده لفظ قرآني، فما دام لفظ قرآني هو ليس بلفظ ظالم، ده لفظ رب العالمين. وما دام الله رب العالمين هو الذي قاله، فقلت إنه يمثل العدالة. وذكرت إنه واحد زي محمد علي كلي هذا الملاكم المسلم الأمريكي كان لما أجبرته أمريكا على أنه هو يحارب في حرب فيتنام قال لهم يا جماعة حرب فيتنام دي حرب ديني يمنعني أني أشترك فيها، وكان يتمنى ساعتها أنه هو يدفع 100,000 دولار ويعفى من التجنيد، ولكنهم أبوا عليه وأكرهوه وأجبروه. فقلت لهم بالعكس الجزية نحن طلبناها للمسلمين، حتى المسلم الأمريكي في حرب مثلا زي الحروب العربية اللي حصلت، كان المسلم الأمريكي يجبر أنه يجي يقاتل المسلم العربي ومكرها غصب عنه، وكان يتمنى ياخدوا منه فلوس وما يكرهوش على عقيدته.
من أجل ذلك قلت مسيحي مصر أفضل حالا من مسلمي أمريكا
كثير. يا خبر أبيض. طيب. في دور العبادة في حريتهم في من فضل الله، ودي مش من حد عليهم، ده هو دي شرع ربنا، شرع ربنا أنه لازم ياخد حرياته. إنما الإمبراطورية الأمريكية في الحقيقة هناك تجعل صلاة المسلم للجمعة مشكلة، تجعل زواجه طبقا لدينه مشكلة، تجعل كده. إنما طيب. الحمد لله رب العالمين في وئام رائع. يعني
في إطار الطابع الديني لبرنامجك أشرت إلى تنقية القانون المصري من ما هو محرم، ربما أشرت إلى صيغة أنجزت في الثمانينات من القرن الماضي، فبالتالي ما هو يعني ما هو المحرم وما هو الحلال في مسألة القوانين، وهل يجوز هكذا كلام في مسائل قانون مدني يتعلق بحكم دولة مدنية وأنت ترفض مصطلح الدولة الدينية؟
شوف حضرتك النموذج اللي حضرتك مشكورا بتشير إليه ده نموذج رائع، مش مصري، نموذج إنساني بشري رائع في إعداد الشريعة الإسلامية للتطبيق. ليه بقى؟ لأن اللجان دي مش أشخاص اللي عملوها، ده كانت مؤسسات الدولة في نهاية السبعينيات عملت هذه اللجان. اللجان مكونة من مين يا أستاذ محمود؟ مكونة أولا من علماء في الشريعة الإسلامية، ثانيا من مستشارين في وزارة العدل، ثالثا من أساتذة القانون في كليات الحقوق، قانون المدني التجاري الزراعي البحري وهكذا، رابعا من نواب سياسيين موجودين. فتحصل عن كده ان عندك القضاء ممثلا في المستشارين، والعلم القانوني ممثلا في أساتذة القانون، والعلم الشرعي ممثلا في العلماء، والتجريب السياسي والمحامين. اللجان دي قعدت ووضعت نصوص للقانون المدني والقانون الجنائي والقانون التجاري والقانون البحري والقانون الاجتماعي، الضمان الاجتماعي وغيره، والقانون وكل قوانين حطتها طبقا للشريعة الإسلامية. بعد ما خلصت لم يكتفوا بأن الكفاءات الرائعة دي هي التي أعدت المشروعات، وإنما أحالوها إلى وزارة العدل إدارة التشريع فراجعتها بالكامل وأقرتها، ثم أحالوها إلى مجلس الدولة قسم التشريع فأقرها بالكامل، ثم أحالوها إلى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر فأقرها بالكامل. فأصبحت الهيئات التي وقعت على روعة هذه المشروعات شيء مش بسيط، وبعدين خدوها حطوها بقى في الدرج بعد كده بعد طيب. كل هذا
حينما يكون القانون وفق الشريعة أليس ذلك تطبيق للشريعة الإسلامية؟
لا شك أن الشريعة الإسلامية بهذه الصورة تكون قد نفذت إلى دنيا الواقع، ومن خلال علماء في العلوم المدنية. ما العلوم اللي بحكي لحضرتك عنها دي علوم مدنية.
ماذا قال هذه القوانين في السرقة وقطع اليد؟
السرقة وقطع اليد، أولا أنا عايز أذكر نقطة مهمة. اللي بيناقش في هذه القضايا هو معذور، هو خايف، هو خايف من الشدة. يعني هو مش بيرفض مبدأ إن اللي ربنا قاله نسمع كلامه، لا، هو يخشى من الشدة. لأنه إحنا عندنا تجربة سيئة جدا كانت في السودان، إنه جعفر نميري ظل يحكم السودان لحد ما خلص أوراقه كلها والشعب ثار عليه، فلم يجد إلا ورقة الشريعة الإسلامية إن هو يطبقها علشان يستمر شوية في الحكم. فلما طبقها عن طريق قضاء ليسوا مؤمنين بالشريعة الإسلامية، كان منهم ناس من التنظيمات الشيوعية، فأساءوا في التطبيق عمدا علشان تلويث سمعة هذه القوانين الإسلامية، فكان الأثر الحقيقة سيء جدا. إنما ولذلك من حق الناس إنها تخشى إنه عندما تطبق علي حكم أنا أحبه جايز تطبقه بطريقة شديدة، جايز بعد كده أمشي في الشوارع الآن.
طب القانون هذا ماذا قال؟ يعني هل نحن سنكون أمام، طالما القانون وفق الشريعة سيكون قطع اليد، سيكون رجم للزانية؟
لا شك أن هذه أحكام من حيث العقيدة الله هو الذي قال بها الله. يعني أنا ما أقدر يعني القرآن تحب نغير مش حضرتك يعني لكن أنا بتكلم عموما
لمن يطرح هذه
نشيل الآية كده ونقول له بلاش يا رب لا يا رب إيه يا رب اللي أنت قايله ده يا رب ده كلام يا رب أنا عبد وبالتالي أنا دائما أصدق ربي أقر بما قاله ربي أذعن لربي وأقول هذا صراحة إنما أطبقه إزاي وإمتى دي مسألة على حسب حد الاستطاعة فإن لم يستطع فبلسانه فأنا النهاردة لما أجي أطبق
لا إحنا بنتكلم على أنك ستكون إن شاء الله رئيسا لمصر
ما أنا بتكلم عشان
فحينما
كده
فحينما تكون رئيسا لمصر فأنت مفوض ومخول بأن تطبق هكذا قوانين ولك السلطة
بصرف النظر إنما الرئيس عندما يتولى هو يحتاج إلى هذه الاستطاعة يحتاج لها ليه لأنه المجتمع اللي انت بتستلمه ما تقدرش تنتخب يوم الاثنين تغير انظمته يوم الثلاث وانما انت بتعمل ايه انت محتاج الى لا شك في ذلك
تهيئة المناخ
هذه التهيئة مش تهيئة علشان الحكم الاسلامي لا تهيئة علشان تقبل استطاعة الناس الناس تتقبل انه يحصل ده وإلا انت عندك مثلا واحدة بنت هي غير ملتزمة بالحجاب مطلقا ولا والدتها ولا جدتها ولا أم جدتها 4-5 أجيال 60-70 سنة عندك خمور عندك كذا عندك كذا وهكذا الحدود إنما لا شك أن السير لابد أن يكون حثيثا في اتجاه أن يطيع المجتمع ربه من الحظ
يعني
الحسن
سنكون أمام نموذج أسف سؤال أمام نموذج من إيران اللي هو ليس من حق البنت أنها تكون لازم تكون لابس الشادور
لا أنا لا أخذ نماذج
أو نماذج
لا
أي نموذج دولة
لا نموذج السعودية ولا إيران ولا السودان ولا وإنما المسألة كما قلت لك لابد أن تكون بأن الناس يشعرون أنهم معا مش أن في سلطة سياسية مكرهة وشعب متضجر ومتضرر من إكراهها
عبر القوانين عبر الثقافة
بس نحو القوانين يعني نحو. المسألة لا تكون لا ما هو أصله إحنا لا نستطيع أن نغير في الأحكام الشرعية فبالتالي إحنا بنقول للناس أن إحنا كلنا معا ومن حسن الحظ أن الشعب المصري أنا أعرف الناس وأنت تعرف الناس الشعب المصري لا يأبى على الله ما بيقولش ربنا ملكش دعوة بي النسبة اللي بتقول هذا نسبة يعني بسيطة جدا ملهاش وجود بس ضعيفة جدا يطلعوا لا. في 85 مليون يطلعوا 20,000 10,000 حاجة إنما فبالتالي إحنا ليس معنى أننا نهيئ المجتمع ان احنا بنستبعد المبدا لا والا انا لا عقيديا ما اقدرش اقول كده لا حرام
بس انا لما بنتكلم على قوانين غير بنتكلم على تهيئه انه مثلا اعمل برنامج اعلامي اغير برامج التعليم
شويه بقصد الوصول نعم
لكن لما اتحدث
بقصد الوصول ده الفارق الرئيسي هو ده الفارق الرئيسي انه جايز واحد يقول لا انا خليني استبعد الاحكام والقوانين والتطبيقات واكتفي بالجانب الإعلامي والدعوي هذا الكلام إجماع علماء المسلمين مرة تانية إجماع علماء المسلمين على أنه لا الحاكم المسلم إنما يولى ليقيم أمر الدين والدنيا فمش هقدر أبقى زي بني إسرائيل اللي بيغيروا الأحكام يعني بنو إسرائيل عملوا إيه خدوا الأحكام اللي عندهم وبدأوا يحرفون الكلم عن مواضعه يجيبوا يبعدوا شوية يعمل كذا الكلام ده لو عملناه تبقى جريمة عقائدية والإجماع الشرعي على أنه لا الحاكم مكلف بهذا الفارق بيني وبين هؤلاء أننا أقول أن هذه التهيئة تقعد سنة تقعد عشرة تقعد إنما طمأنينة الناس
يعني أنا عندك 4 سنين فترة ولاية الرئيس
وبالتالي قد لا أدرك وقد أدرك جوارد كلام مظبوط ولذلك أنا قلت للناس كده أن أنا لو خدت 4 سنين وحبيت أخد 4 سنين تانين أنا ما أضمنش أن 8 سنين
ينفذ هذا المشروع
ولكن الفكرة في, في, في القصد الحسن لهذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرسوله كذا الرسول قال لمندوبه كذا قال له روح لأنك تأتي قوما صفتهم كذا أخبرهم أن عليهم الفريضة الفلانية إذا استجابوا قل لهم على التانية إذا استجابوا قل لهم على التالتة هناك نوع من أنواع
بس برنامج يطبق على 4 سنين وقد لا يطبق على 8 سنين هذا برنامج حالم غير واقعي لا يلائم المرحلة
غير صحيح.
ونحن نريد منك برنامجا واقعيا يلائم المرحلة وقبل التنفيذ الآن
نعم هو في الدنيا السياسة لا شك ان حضرتك تسمع عن انه في خطة خمسية وخطة عشرية وخطة 15 سنة. كون ان الرئيس يخلص بعد 4 سنين مش معناها ان خطة 10 سنين او 15 سنة يسقطوا، وانما معناها ان هي دي الخطة. نحن الان كل ما في الامر اننا ندير البوصلة. احنا يا استاذ محمود كنا نتكلم عن تطبيق الشريعة الاسلامية من 60 سنة. لو المجتمع كان بيتحرك سنتيمتر نحو الشريعة الإسلامية كل سنة كان زماننا بقينا من أروع ما يكون.
في مجتمعات اتحركت وكانت نهايتها سيئة.
ليه؟ زي إيه؟
زي تجربة الجزائر.
تجربة الجزائر مختلفة، لأن تجربة الجزائر كانت مرحلة انتخابات، يعني لغاية قبل الانتخابات بيومين المجتمع أو الحكم كان ضد الفطرة اللي عليها الجزائريين. دخلوا انتخابات بقت فيها مؤشرات ان المجتمع اصبح يتطلع ان هو اللي يحكم نفسه بنفسه وطبقا لعقيدته، فضربوا الانتخابات. فتجربة الانتخابات في الجزائر هي تجربة انتخابية، انما في مصر الان تجربة تحول ناتج عن ثورة. ولازم انا كرجل يعني احترم عقليتي اني افرق بين حركة شعب وبين في ثورة وبين حركة انتخابية.
طيب انا اسف المقاطعة، ولكن من ملاحظتي ان المحرك الاساسي لك هو محرك الدين والشريعة، وهذا لا عيب فيه، ولكن يعني اقف امام كلمة انا ليبرالي جدا. انت قلت يعني انا ليبرالي ومنفتح، واضح ان لديك مفهوم للليبرالية غير المفهوم الليبرالية اللي بيتم تداولها في الداخل المصري، وأسيبك تفكر.
لا أبدا.
سؤال، لكن أنا مضطر أقف منفصل وأعود مرة أخرى لضيفي الكريم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة. لديك تعليق على الليبرالية قبل أن ندخل إلى موضوع العصيان؟
هو في الحقيقة إحنا
شؤون الحال السياسية.
إحنا الحقيقة المصريين الحقيقة أنهم تقريبا فكر واحد. الليبراليين أو الليبرالية هم مش قاصدين بها المصطلح العالمي الليبرالية، هو يقصد إنسان الآن على حرياته. يعني الليبرالي اللي بمعتقد اللي بيتصور ان هو ليبرالي هو شخص قلق على حرياته. أنا كده، أنا قلق على حرياتي وعلى حريات الناس، قلق جدا. ولذلك أنا عندي عنصر حريات الناس وشعورهم بأنهم يتنفسون حرياتهم، ده شيء رئيسي. كذلك من يسمى أو يسمي نفسه العلماني، معظمهم مش علمانيين في الحقيقة. معظمه هو علماني، يعني يقصد المقاييس العلمية في الأمور، ودي مش العلمانية،
وليس الإلحاد يعني.
ودي مش العلمانية. إنما لما تيجي تكلم الناس دول سواء اللي بيتقال عليهم ليبراليين أو علمانيين تقول له يعني أنت رافض حكم ربنا، يقول لك لا طبعا مستحيل، أمال إيه، ده أنا مسلم. بس خلاص، هنا أنا وهو بقينا شيء واحد. بقيت أنا إنسان أبقيت حياتي كلها بقدر طاقتي دفاعا عن الحرية ودفاعا عن المقاييس العلمية زيه. فأنا مثله في أنه الليبرالية والعلمانية اللي هو يقصدها، لكن دي مش الليبرالية أساسا في المصطلح الحقيقي لها، دي انفلات من الشريعة. ولذلك أنا ذكرت قلت يعني إذا كانت، وعشان كده عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا عشان أقيم دولة حديثة النهاردة، الدولة دي لازم تبقى لها مقاييس علمية. حتى في إدارة الدولة، ده علم إدارة الدولة، ده علم لازم يستخدم له خبراء. أمريكا بتدير الدولة إزاي؟ ألمانيا بتدير الدولة إزاي؟ إدارة الدولة مش إن واحد يطلع بتفكره الشخصي يعمل، لا، أنا أنتوي نية صادقة إنه النظام الإداري للبلد يؤتى فيه بالماليزي والتركي والألماني والأمريكي، وتتعمل فعلا دراسات كيف يمكن أن تصير إدارة الدولة إدارة علمية حقيقية.
فالمقاييس، هل يتعارض العلمي في الإدارة مع الديني الذي تنفعه؟
هو ده بقى النقطة مطلقا. هي دي النقطة، إن أنا عايز أعمل دولة حديثة تقوم على مؤسسية صادقة حقيقية، مؤسسة وتنشر إنتاجها ويبقى واضح تقاريرها وتبلغ تقاريرها إلى الجهات الأخرى. والنقطة الثانية إن قوة الوصلات، لدرجة أنا قلت من أوائل القرارات إني أعين نائب رئيس وزراء لشؤون الوصلات بين الدولة، إن كل وزارة يعني وزارة
يعني وصلات بين الدولة
يعني وزارة البحث العلمي
كلها صلة ومرتبطة
بمجالات التطبيق. فمثلا بوزارة الزراعة، بوزارة الصناعة، لأنه أنا ما يجيش على مركز بحوث زراعية وأبحثه عشان تتنقل من رفوف المكتبة إلى جهات الزراعة تبقى مصيبة ومشكلة وخلاف، وإذا وزيرين اتخانقوا لازم يحصل نسق. ولذلك أنا قلت إن كل وزارة يكون فيها مكتب اتصال برئاسة نائب الوزير من 60 شخص، كل واحد منهم مسؤول عن الاتصال بوزارة محددة أو بمحافظة محددة، يقوم يحصل حيوية بين الدولة وبين بعضها. فأنا عايز أقول إن الليبرالية إذا كان المقصود بها حريات الناس فأنا أكثر من هؤلاء ليبرالية، وإذا كانت العلمانية مقصود بها المقاييس العلمية فده تراث حياتي كلها، علمية الإدارة في أمور الدولة. طيب. أما إذا قصد بها الانفلات من الشرع فلا شك أنني خصم لها وعدو لها.
طيب، العصيان المدني، أنت قلت أنت مع العصيان ولكنك لم تحسم أمرك في المشاركة فيه، هل هذا صحيح؟
شوف سيدي، بصرف النظر أنا يعني ربما برضو مش بالضبط، لكن خلينا صرحاء، إحنا الآن عندنا 4 عناصر مقلقة حقيقية، عناصر توتر حقيقية، وكلها في إيد السلطة العسكرية.
نعم.
ما فيش حاجة في إيد الشعب، التوتر القائم كله جاي من جهة واحدة هي السلطة القائمة ومن يعاونها أو يقرها على ما هي عليه. إيه الأربع عناصر دي؟ نمرة واحد إن المعركة اللي جاية هي الدستور، إنه مصمم يبقى موجود بسلاحه وضغطه في أثناء وضع الدستور، ويا شعب أنا وأنا موجود معاك كده ضاغطا عليك بسلاحي تضع دستورك، وده الحقيقة عار، لا يعني لو استجبنا له ما نعرفش نغسله عبر أجيال، أقعد ليه تحت السلاح وأنا بضع
دستور. بس أنت قلت الكلام اللي بتقوله ده في غرف مغلقة، طب يعني ما الذي تأكد لك أن المجلس العسكري سيفعل ذلك؟
لا هو مش غرف مغلقة يعني يعني سرا. أنت حضرتك اقعد مع أي حد من الجماعة بتوع الأحزاب والفصائل السياسية والتيارات السياسية يقول لك أنا كنت قاعد مع فلان امبارح وحصل كذا وقالوا كذا وعملوا كذا، يعني مسألة متداولة مش مسألة مكذبة.
يعني هناك نية المجلس العسكري بأن يكون له،
هناك إصرار، ده النهاردة
أن تكون له موافقة في لجنة صياغة الدستور.
طبعا، وإلا قول لي كده الدكتور أظن الكتتني منين جاب أنه لازم نخلص الدستور في 40 ولا 45 يوم، اللي التصريح لسه قايله النهاردة ولا امبارح.
يعني هو يتحدث بلسان المجلس العسكري الكتاتني؟
لا، هو يتحدث بلسان البرلمان اللي هيشكل اللجنة، نفس اللي كانوا بيقولوا قبل كده انه جايز الدستور ياخد 6 شهور و7 شهور و8 شهور. النهاردة نتيجة الضغوط الداخلية في الغرف المغلقة بقى الكلام ان الموضوع هيخلص بسرعة. انا مش قادر افهم ازاي نتقبل على انفسنا الخضوع الى هذا الضغط، الا ان هو ضغط ما احنا مضطرين له، ولذلك انا مش زعلان منهم، انا اعذرهم، انا اعذرهم لانهم يتعرضون لضغوط ظاهره في الكلام غصب عنهم. انما لو انا انما انا طبعا مختلف في
إنه تعذر النواب ولا تعذر المجلس؟
اعذر النواب. لا لا، المجلس العسكري ما اعذروش، انما النواب اعذرهم وانا مختلف معهم، ده ليس بعذر، يعني مش عذر حقيقي، هذا ليس عذرا حقيقيا، هو لو وقف وصمم وقال لا انت عشان ايه تجبرني، يستطيع ان يصل احسن ويستطيع ان يصل الى نتائج اكتر ويستطيع انه، انما الواقع الوقتي ان في حالة اكراه، ودي المعركة القادمة، انه الدستور مطلوب اجراء لدرجة انه بيناقشوا فصائل سياسية الان يا راجل في الغرف المغلقة حوالين كلمة، يقول لهم بلاش كلمة كذا وحطوا كلمة كذا، ليه الكلام يبقى في غرف مغلقة؟ ده شعب بيحط دستور ولازم تبقى مناقشة الميت واحد اللي هيبقوا في الهيئة التأسيسية يقعدوا ويناقشوا بحرية. إنما ده هو عايز النهاردة قبل ما يبدأ وضع الدستور فعلا يكون اتفق في الغرف الداخلية وهذا عار، ويكون اتفق على المدة وهذا عار، ويكون اتفق على قواعد اختيار اللجنة وهذا عار. يعني يجب أن المناقشة تكون حرة مش مناقشة
الأغلبية وبين مجلس العسكري.
هناك إكراه، هناك ضغط، هناك تخويف.
يكون إكراها على نائب أو على أغلبية داخل البرلمان؟
إحنا عايزين نساعدكم، عايزين نساعدكم، عايزين البلد تنتقل وعايزين الشعب يمسك، بس كده مش هينفع، القوى العالمية مش هتوافق، ساعدونا نعم. ما ليه؟ ما انت فاهم الدنيا أدي كده. وكلام في الغرف المغلقة يدروخ. وكلام
يصل الى صفقه
مش لا هم ناس محترمين هم مش ناس وحشين هم زي بقول لحضرتك مكرهين وخلينا نكون صادقين احنا هنكذب هو مكره انما هم ناس كويسين هو يتمنى انه المساله تكون كده انما بيقول له مش هقدر اسلمك غير كده ساعدني الكلام الحلو وهو كلام كاذب فهذا ضغط اول الضغط الثاني فيما يتعلق ب مسألة رئاسة الجمهورية الناس النهاردة فرحت بالمنشطات الصحف ان 10 مارس فتح باب الترشيح ومع ذلك الخدعة انه هي هو لسه صدق قرار ما صدقش قرار هو برضو تصريح بس تصريح المرة دي قاله رئيس اللجنة انما لم يصدر القرار لا يزال هناك غموض هيعملوا ايه والاجال ازاي
بس انت في لقائك الاسبوعي في مسجد الاسد الفرات قلت الحل يتلخص في نقاط منها فتح باب الترشح
طبعا فتح باب الترشح بقرار انا رجل قانون انا
طبعاً.
رجل دولة انا رجل
دستورية والقانونية
فبالتالي ما تكلمنيش كلام صحفي يعني ما تطلعش تقول تصريح يطلع النهاردة رئيس اللجنة وبكرة رئيس المجلس الاستشاري وبعده رئيس المجلس العسكري كلها تصريحات في تصريحات طلع القرار لان القرار فيه الجدول الزمني اللي يخليني اشوف في جدية ولا المسألة عشان الناس يوم 11 فبراير ما يعملوش عصيان مدني ويروحوا وبعد كده هوريهم أنا بقول لحضرتك المجتمع ليس بآمن وليس بمطمئن وزي ما أنا طلعت بيان يا أستاذ محمود قبل يوم 25 يناير قلت من ضمنه أنه 25 يناير ده لما هيعدي هيبدأ الخطر الشديد لأنه أول ما الناس خلاص خلصت وروحت البيوت بيبتدوا هم ينزلوا الويل على الناس نفس الحكاية 11 فبراير ما إن يمر هتبدأ المصائب التي تصب على هذا الشعب وأنا قلت لحضرتك حكاية الدستور وأدي الناحية الرئاسية وإحنا ما إحناش عارفين إيه اللي هيحصل والتلاعب هيكون إزاي مش فاهمين ومش مطمئنين الجانب الثالث في الضغوط الرهيبة
لا أنا عاوز أستفسر بالقرار أنت تقول قرار مشروع بقرار من المجلس العسكري ولا قرار يروح عن مجلس الشعب فيخرج بقرار بعد جدول إيه الصيغة وأنت رجل قانون خلفيتك الدستورية والقانونية إيه الصيغة الصح
هناك فارق بين أنه التصريح إحنا إن شاء الله هنفتح لكم بإذن الله باب الترشيح يوم 10 مارس وطمنوا وتبسطوا وروحوا
مع لجنة رئيس المحكمة
الدستورية حتى لو كان
رئيس اللجنة الانتخابية الرئاسية رجل له سلطة هو المعنى
لا ليس له سلطة
ليس له سلطة
له سلطة من داخل القرار اللي أنا أحكي لحضرتك القرار اللي بيصدر قرار رسمي بياخد رقم وينشر في الجريدة الرسمية اللي هي جريدة الوقائع الرسمية بقرار بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
من مين القرار؟
بيصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا
ولا سلطة التشريع طب المجلس موجود
ومع ذلك لا 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 ده أصل دي مش سلطة التشريع ده دعوة الناخبين لانتخاب
ليس سلطة التشريع
لا لا دي رئيس الجمهورية واللي بيقوم مقامه الآن المجلس العسكري ولو حد رد عليا وقال لي انه رئيس اللجنة القضائية لو حد قال لي كده وبرغم ان انا مش موافق كده بس هوافق هعمل نفسي موافق واقول له برافو طب خليه برضو يطلع القرار
يطلع جدول الزمن
انما رئيس اللجنة ده تنفيذي مش هو اللي بيدعو الناخبين انما نفترض ان انا مش واخد بالي ان حصل تعديل قانوني طب يطلع برضو القرار وينشر في الجريدة الرسمية بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم كذا والإعادة يوم كذا والتقديم يوم كذا والتنازلات يوم كذا والطاعون يوم كذا والشروط كذا وكذا اقوم انا ساعتها ابقى فاهم انما هو عايزني النهاردة يستكرد خلق الله ان يوم 11 فبراير روحوا واتبسطوا خلاص وبطلوا الكلام ده كله وبعدين انا هبقى اعمل بقى بالتفصيل بتاعي يا اخي احنا بقالنا سنة بنعاني منهم الويل والامرين مش مصدقينهم ولنا الحق لان عندنا تجارب عليهم ان يكون اسمع يا استاذ محمود
اتفضل يا شيخ
عفوا يعني للبساطة لكن ده قد يكون شعور بالقرب النفسي يعني. شوف حضرتك احنا في عهد حسني مبارك كنا بنعاني الويل والأمرين من ايه من الغموض يا ترى هو حسني مبارك هيمدد ولا هيورث ولا هيتنازل ولا ويسيبوا الشعب ياخد أخماس في أسداس مش عارف حاجة هل معقول بعد ما قامت ثورة يترك الشعب برضه احتمال ايوه لا مين فين الى جانب وانا بقولها هو انه في جهود رهيبة على اسم معين غير الاسماء المتوقعة من الناس جهات السلطة بتحاول تروح للاتجاهات الإسلامية وغير الإسلامية علشان يبقى المرشح التوافقي للفصائل والجهات بقى لهم أكثر من شهر الوقت في هذا الكلام. فتقول لي إن أنا وأنا بشوف ده وأعرف أخباره تقول لي إن أنا في حالة نزاهة سياسية ودستورية. فبالتالي أنا عايز أقول بقى
يعني أنا أشعر أن هناك نية لخلق أو الوقوف وراء مرشح بعينه.
بالضبط. وهو ليس
اسمه مش مطروح الآن.
لا اسمه موجود بس لا يتوقع هو. أنا طبعا عرفته وناس كتير عرفت لكن مش معروف
اسمه؟
طبعا مستحيل يعني صعب جدا.
لكن
هو راجل كويس يعني هو على مستوى العالم ما فيش مانع أن إنما هذا قائم يعني إنه حد يكلمني يقول لي ده قالوا لنا كذا. وهناك جهود مستميتة من أجل هذا علشان. فأنت إذا أمام أربع توترات لو المجلس العسكري شالهم كده
يبقى مفيش داعي لأسان المدني.
يهدأ المجتمع فورا. هو مش عايز يشيلهم.
طب لو لم يحدث هذه الأشياء هتشارك؟
لو لم يتحدث هذه الأشياء فأنا لا أقبل على شرفي أني أعالج نصف الصورة نمرة الثاني وأسيب نصف الصورة الأول. لا أقبل هذا على شرفي ولا على شرف إنسان. أنزل أعمل درع بشري مثلا وبينما الناس اللي هنا الآن ده يكفي موضوع الدماء. ده يكفي موضوع بلاش الدماء من سنة كاملة. تحريات دولة بكاملة ما توصلش من خلف الأحداث اللي بتجري طول سنة كاملة. الراجل اللي سموه صائد العيون ده ما تعرفش تلاقي متهم غير اللي احنا كشفناه لك وقدمناه لك بنفسنا. مش ولا متهم تاني. ما تسأله زملائه في نفس الخدمة في نفس الدفعة السرية.
طب العصيان المدني أليس يعني لما تيجي تاخد قرار شيخ حازم على أي مرجعية تستند؟ على مرجعية سياسية ولا على مرجعية دينية؟ قرار في مشاركتك في هكذا عصيان
سياسية.
أنا
مش مرشح ديني. أنا مرشح عنده هذه المبادئ الدينية يرعاها.
لكن هو منصب سياسي.
أنا مال إحنا أنا دلوقتي لما أنا مقدم برامج في النواحي الاجتماعية مثلا في النواحي السياسية في النواحي الاقتصادية في النواحي الدولية العلاقات الدولية. أنا مقدم على برنامج يخص العلاقات بالدول الإفريقية عبارة عن جدول لدولة دولة على مستوى إفريقيا كلها. يعني مسألة ترجع إلى دراسة دولة دولة على مستوى القارة الإفريقية.
نعم.
فضلا عن العربية. فدي أنا إحنا في وضع سياسي والإسلام يسمح بهذه النقطة. فلا شك أنها خلفية سياسية. بس خلي بال حضرتك أن أنا لم أقل أنه أنا مع العصيان المدني أو ضده أو ما إلى ذلك. أنا بس بقولك أني لا يمكن أستشعر أن اتحاد طلاب مصر بكامله الجامعات كلها لما تصدر بيان أن الطلبة دول تفهين. لا الطلبة دول محترمين. لا شك
يعني مع العصيان أنت
لا شك. وعايز أقول لحضرتك حاجة. أنا من 22 سنة سنة 89 وكنت نسيت هذه الواقعة لحد ما واحد الله يكرمه جاب لي محضر الجلسة. كنت بترافع في قضية أمن دولة عليا في مصر. في ناس متهمين بأنهم بيوزعوا منشورات. فأنا قدمت دفعا سنة 89 من 22 سنة دفع بأن الناس دول متحقق فيهم حالة الدفاع الشرعي عن البلد لأن حسني مبارك طبقا لما نشرته جريدة الإيكونومست البريطانية أصبح في 7 سنوات أو في 6 سنوات فقط رابع أغنى شخص في مصر. واحد من أغنى 4 أشخاص في مصر في 6 سنوات. وقلت ما دام هناك عدوان على أموال الشعب وأنفس الشعب وحقوق الشعب أصبح سقوط النظام حق للشعب. ولأنه دي كانت دراستي الأصلية حق الشعوب في مقاومة الطغيان.
نعم.
فحق للشعب وبالتالي يكونوا يعمل منشور يطالب بهذا هو متحقق في حالة الدفاع الشرعي. هذا الكلام قلته من 22 سنة في حق حسني مبارك. فأنا عايز أقول لحضرتك أن النهاردة ما أقدرش أجي في حالة العصيان المدني والطلبة و أنا لم أقل أن أنا مش صاحب القرار. أنا ده شعب. لازم نخرج من حكاية أن أنا مستضيف واحد مرشح لرئيس الجمهورية يقول لي قرارها تعمل عصيان مدني ولا لا. أنا أرى شعبا معذورا في العدوان عليه وما أقدرش أبدا أعالج نص الصورة الثانية وأسيب النص الأولاني.
وترى شعبا ضد العصيان المدني لماذا انحزت للي معه ولم تنحز لضد؟
لان الشعب اللي اولا انا ضد العصيان المدني او انا مع الاعتبارات اللي هي ضد العصيان المدني.
نعم.
على اللي حراسة مثلا البلد والمنشآت وعدم تعطيلها والكلام الجميل ده كله. وفي حد عايز يخرب بلده؟
نعم.
البلد احنا عايزينها انما انت لما تاخدني تطردني من شقتي فاجي اقول لك رجع لي الشقة تقول لي بس روح اشتغل في زيادة الانتاج وروح شغلك ومشي الوزارة كويس كده وان شاء الله تفرج. لا، رجع لي شقتي، بيتي، بيتنا. فأنا عايز أقول أنا الشعب الذي يرفض العصيان المدني أنا مع اعتباراته لأني قلق على بلدي، هي دي حاجة بسيطة. إنما في نفس الوقت أنا يا أستاذ محمود لا أزال أرى أن السلاح الذي قتل الناس في نوفمبر محمد محمود وفي ديسمبر مجلس الوزراء وفي يناير ميدان التحرير وفي فبراير بورسعيد لا يزال في ايد نفس الناس اللي احنا خايفين انهم يعودوا مرة اخرى لهذا.
طيب.
وبالتالي من حق الناس ان تخشى وان تخاف انه الدماء ده بقت عملية توغل في دماء الناس. وانا كنت بعزي في واحد من اللي قتلوا في بورس في احداث بورسعيد. خليني اقول بالتعبير الدارج، ولد لطيف جميل انيق كان طالب في الجامعه الامريكيه في السنه النهائيه من اسره ثريه ومرتاحه وليس لها علاقه بالامور الثوريه، لكن الاحداث لفت وتاتي الى كل بيت في مصر ما لم نحرص. فانا مع الاعتبارات اللي خايفه من العصيان المدني، ولكني لا استطيع وانت مانعني من اي شيء طمانينه ان انا اقول لك ان انا خلاص يا اخوانا بلاش واستحملوا اللي بيجرى وخلاص.
قلت ليس لدي شك بالفوز بمقعد الرئاسه اذا كانت الانتخابات نزيهه. هنا قلت ذات لقاء يعني، فهنا سال البعض يعني ما هي يعني من اين تاتي تلك الثقه التي والتفاؤل الذي هو في صدر شيخ حازم؟
لا والله يا استاذ محمود احنا يعني منطلقين من الافتقار الى الله سبحانه وتعالى، يعني مفيش حد يستطيع ان هو يعني يفتئت على الحاصل. انما هو احيانا بتجد حضرتك انه يعني بحثك للامور بيرفع عندك نسبه الامل، ربما لانك قطعه طبيعيه جدا من الناس زي ما هم، يعني ما عندكش مؤثرات، ما ببصش بطرف عيني على علاقات ليا ولا يعني ما عليه الناس مباشره، ربما لاني عملت طول عمري اجهزه الدوله من داخلها، التموين والصحة والتعليم، أعرف أين مواضع الخلل، أين الإصلاح، أين ربما. فربما يستشعر الإنسان بأنه ما عندوش مؤثرات أخرى، ما عندوش هيئات ممكن تؤثر عليه، ما عندوش. قد يكون هذا، لم أنعزل في بوتقة فكرية وأترك عموم الناس، ما حصلش ده أبدا، ما حصل.
لكن الآن وأنت تقول هناك اتجاه ما للوقوف خلف مرشح بعينه، ما زالت لديك ذلك الثقة، هذه الثقة وذلك التفاؤل؟
أصل الاتجاه الما ده عبارة عن فصائل نظامية، يعني توجيه تصويت موجه أو تصويت الحقيقة معيب، يعني خلفياته غير نزيهة. يعني أنا بجيلك أقول لك أنت معاك، أنت على رأس كذا، فلازم نقف مع حد عشان نعمل حالة طمأنينة لدى الناس، وهي طمأنينة الحقيقة لنفس ذيول الحسني وبارك واللي معاه والنظام المؤيدة له، وهنرجع لنفس الهم والتسلط الدولي على مصر وكل حاجة. فأنت مضطرا توافق.
تفتكر ده يظهر للعلن قريبا؟
هيظهر، هو هيظهر للعلن.
يعني نحن نقول الآن شيء ربما يكون بعد أيام هو مصدر الحديث.
طبعا
في مصر.
هو يحضر ليعلن
الوقوف وراء مرشح بعيد،
اللي هو اللي بيسموه المرشح التوافقي.
وهنا سيطلب منك أن تتوافق مع هذا؟
لا خلاص، هو ده المرشح التوافقي، ده هيبقى خصمي الرئيسي، لأني أرفض أن يكون مرشح لم يخرج من خلال التفاعل مع الشعب وإنما خرج من اتفاقات الغرف المغلقة. لا طبعا، ده بالذات بقى هو ده بالذات اللي المجلس العسكري بيسوقه لدى الآخرين، وهو مهما كان إن شاء الله يكون أنا على فكرة ده ممكن يكون أحسن واحد في الدنيا الشخص ده، لكن إذا ما ارتضى أن يكون هو محل توافق الغرف المغلقة ده في حد ذاته عار لا يقبل.
متى تنسحب؟ ما الذي يجعلك تنسحب من هذه الحق؟
ده أنت جايب مني سؤال غريب ده
والله، سؤال لك بسم الله قلت لا ينسحب حد.
حضرتك عامل زي واحد مثلا في عز المباراة وبيلعب وشغله وكده، بعدين تقول له طب وقت مستقطع لو سمحت لحظة واحدة، هتنسحب من المباراة ولا لا؟ ده مين جاب سيرة حاجة؟
لا لا غير وارد إطلاقا في أجندة الشيخ حازم.
يعني يعني
انسحاب من هذه
في قدر الله بقى. يعني في قدر الله عز وجل.
ثمة حسابات،
إنما حساباتي أنا يعني فكرة مفاجئ لما تطرح يعني
لا يمكن.
لا فين مش ما مش مطروق يعني ما تردش على الذهن منين جابوا كده، منين حد يجيب كده. بالعكس واحد هيكسب يا استاذ محمود خلاص.
نتمنى لك
التوفيق يعني، نتمنى انها يكون فاضل ساعات وتخلص الحكايه بقى وخلاص.
شكرا جزيلا شيخ حازم صراحه واسماعيل مرشح محتمل انتخابات الرئاسه الحقيقه، سعدنا بك كثيرا.
شكرا جزيلا والله اعلى بمثال جمال. واشكر وعلى فكره قناه العربيه فيها يعني بعض العناصر الرائعة الحقيقة في جودتها، فأشكركم.
شكرا جزيلا لك. والحقيقة لم يبقى لنا إلا أن نذكر بأبرز ما أوردناه وناقشناه في